بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: ومن رغب على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل، واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وأرحمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم خشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامه في هذا المعنى كثير جدا. وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الظاهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه، وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه، والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع، فمتى كان العلم نافعا ووقر بالقلب فقد خشع القلب لله وانكسر له، وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له، قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. وكل ما هو ثان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة، وإن كان كريما على الله، كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. وأوجب ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه
وأوجب ذلك أن يكون
بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة. فإن سأله أعطاه، وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأغيبنه. وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده خليفا منه يستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته، ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لأبي بن الولد: يجد حلاوة الطاعة من عصى.
أيجد في الاستفهام أيجد،
كما قيل لأبي بن الولد: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم. ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه، وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه، وإذا دعاه أجابه، كما قالت سوانة لفضيل: والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله.
كما قالت شعوانة عندنا بالعين، ها؟ لا بالعين. نعم.
كما قالت شعوانة بالضوين: والعبد لا يزال يقع في
شدائد. في سقط هنا. النسخة هذه أخرى حق. ها في سقط ولا لا؟ نعم 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 هذا هو كما قالت شعوانة لفضيل لما سألها الدعاء. وهذا في هذه النسخة أيضا التي بيني وبين الأخ عبد القادر لما سألها ساقط. نعم الدعاء طلبها أن تدعو لامرأة عابدة قال أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك يعني ادعو فغشي عليه. نعم ففيه هذا السقط عندكم. نعم
كما قالت شعوانة لفضيل لما سألها الدعاء
أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك أجابه والعبد لا فغشي عليه بعد ذلك يأتي والعبد كما قالت شعوانة لفضيل لما سألها الدعاء أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فغشي عليه والعبد لا يزال. هذا موجود عندكم. نعم
كما قالت شعوانة لفضيل لما سألها الدعاء أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فغشي عليه والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وشتزة
في شدائد وكرب
والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب
في شدائد مفاعلة وكرب وكرب جنب كربة الذي يدل على أنها كرب عطف على شدائد جمع كربة
والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقع فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله والرخاء يعرفك بالسجدة. وقيل لمعروف ما الذي هيجك إلى الانقطاع وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار فقال إن ملكا هذا كله بيده كانت
نعم
إن ملكا هذا كله بيده إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحى من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قالت طائفة من الصحابة إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز قرابيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه
هذا. فالعلم النافع عندك هكذا يا مصطفى فالعلم نعم نعم خلاص نعم
فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه.
الذي يظهر أن العلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه بالتشديد ويدل على هذا قوله بعد ودل عليه فإن الدلالة هي التعريف. العلم النافع ما عرف بين العبد وربه يعني عرفه بربه ودله عليه فالدلالة هي التعريف بتشديد الراء. العلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه فإن هذه الكلمة دل عليه تدل على أن الأول مشدد. نعم.
ولهذا قال الطائفة من الصحابة رضوان الله عليهم،
ويدل عليه أيضا الكلمة الثالثة حتى عرف، عرف ودل حتى عرف، هذه كلها أدلة على أن المراد عرف، على أن الضبط الصحيح عرف. فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه. نعم.
ولهذا قال
الطائفة فالعلم،
فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قال طائفة من الصحابة رضي الله عنهم إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن العلم علمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. وكان السلف يقولون إن العلماء ثلاثة، عالم بالله
عندكم إن ما إن كان السلف يقولون إن بعد القول مكسورة، لكننا نحن ما عندنا إن، عندكم في النسخة هذه؟ نعم.
وكان السلف يقولون إن العلماء ثلاثة، عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه كما في الأثر الإسرائيلي ابن آدم اتركني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذنوني يردد هذه الأبيات بالليل، اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس فيه هواه عنا،
ليس فيه هواه عنا،
إن بعدت قربني وإن قربت منه لنا.
لا إن بعدت قربني أو قربت منه دنا، ما في وإن،
إن بعدت قربني أو قربت منه دنا.
نعم.
وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف، أصل العلم خشية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لما خلص مما تقدم معنا ذكره من علوم الخلف، ذكرناها البارحة خمسة أقسام: علوم فاسدة لا تورث النفع وإنما ثمرتها الضرر المحض، خلص بعد ذلك إلى العلم النافع ما هو، وبيناه البارحة، واليوم يتكلم على ثمرة العلم النافع. إذا طلب على الوجه الحقيقي، تكلم على العلم النافع هو علم السلف وفضله، تكلم على العلم الضار وهو علم الخلف وسوء ثمرته وخطره، والآن يتكلم رحمه الله تعالى على ثمرة العلم النافع. وهذه الثمرة مقيدة لا تحصل لصاحبها إلا إذا حصل القيد، هذه الثمرة أن يكون هذا العلم المقصود به وجه الله عز وجل، يطلب لوجه الله تبارك وتعالى. إذا أخلص في طلبه وكان قصده فيه وجه الله تبارك وتعالى فإنه يثمر هذه الثمرة النافعة. والثمرة النافعة التي تترتب على هذا القيد وهذا الشرط العلم نافع، والثمرة لا تتأتى من شجرة لم يحسن غرسها. فالعلم شجرة باسقة، وإحسان غرسها يكون بإخلاص القصد فيه لله تبارك وتعالى. فإذا أخلص في تعلمه وأراد به وجه الله أثمر الثمرة المرجوة، وهي خشية الله تبارك وتعالى في الغيب والشهادة، وهذه الخشية آتية من هذا العلم. والسبب أن هذا العلم الذي أخلص فيه لله كما قال المصنف يدل على أمرين: الأول معرفة الله تبارك وتعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات والأفعال، وهذا يستلزم المراقبة له جل وعلا بالتعظيم، وهذا هو الخشية. والثاني أن هذه الخشية موجبة المحبة ما يحب الله وكرامة ما يكرهه، فإذا أثمر ذلك فهذا غاية ما يسعى إليه في العلم ويطلب لأجله العلم. ويبذل في سبيل تحصيله كل شيء. ولذلك كان أسلافنا الأوائل
في هذا الباب فيما نقل عنه من الأخبار مضرب المثل ولولا أن هذه الأخبار نقلت عنهم بالأساليب الصحيحة لربما ما صدقها كثير من الناس وهذه الخشية يترتب عليها أن يكون بين الله جل وعلا وخاصته الذين هم أهل العلم معرفة خاصة يجيب بها دعاء ويفرج بها الكرب عنه ويدفع الشدائد فيهون عليهم ما يلاقونه في الدنيا من ضيق في العيش وتقتير أحيانا في الرزق وتتالي للمصائب والبلايا عليهم ولا يؤثر ذلك فيهم لأنهم قد أنسوا بالله تبارك وتعالى فانخلعت الدنيا من قلوبهم وعظمت محبة الله في قلوبهم فهانت الدنيا عليهم فيأنسون بالله جل وعلا ومن أنس بالله لم يستوحش وهذه الثمرة العظيمة هي الخلاصة هي مرتبة الإحسان العليا التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وما استحق هؤلاء هذه المنزلة إلا بالمسارعة والمسابقة إلى الطاعات لما عرفوا من شأنها عند الله تبارك وتعالى فقربهم في الدنيا باصطفائه لهم بهذه المنزلة العالية ويقربهم في الآخرة ويدنيهم لما كان بينه وبينهم من المعرفة الخاصة في الدنيا فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هذه الثمرة العظيمة وأن لا يحرمنا من فضله بسوء ما عندنا من العمل وأن يستر علينا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. نعم.
وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف معه أصل العلم خشية الله، فأصل العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يشغل العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع، والقلب خاشع، والنفس قانعة، والثلاث مسموع.
يعني بالعلمين علم الخشية والمراقبة وعلم الالتزام بأحكام الله جل وعلا واتباع ما يرضيه في الاعتقادات والأقوال والأعمال، هذان هما العلمان النافعان. الخشية والعمل بأحكام الله تبارك وتعالى، هذا هو العلم الذي ينفع صاحبه ويرجع المنزلة العالية في الدنيا وفي الآخرة، وما عداه فهو حجة على صاحبه، وهو العلم الذي لا ينفع. وكما تقدم معنا في العلم الذي لا ينفع أنه إما أن يكون ضارا، الضرر المحض، فهو محرم ولو سمي علما كعلم السحر والنجوم ونحوه، وإما أن يكون العلم في أصله نافعا لكن صاحبه الحامل لم ينتفع به، كما قال جل وعلا عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كما الذين حملوا يحملوا أسفارا. فهكذا كل من لم ينتفع بالعلم النافع فيه شبه من اليهود، فالنفع بين يديه ولا سبيل له إليه، فنسأل الله علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا، ونسأله الستر في الدنيا والآخرة. نعم.
ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأرض التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه مبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه، ولم تشفع نفسه من الدنيا بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاءه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يشتقه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفقر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء ومباراة السفهاء وصرف علوم الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من طلب العلم لذلك فالنار النار. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وغرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة اتباعهم وكثرة أتباعهم
نعم بهمزة القطع يريد به الترأس نعم
والتعظم بذلك على الناس.
هذه فائدة أخرى قد تكلم على العلم بأصله تكلم على ثمرته وتكلم على القيد الذي تحصل به هذه الثمرة والآن يتكلم في هذا الجزء على العلامة التي يعرف بها انتفاع العبد بهذا العلم فإن لكل شيء علامة تدل عليه وعلامة العلم النافع أن يكسب صاحبه التواضع والزهد في الدنيا والبعد عن الخيلاء والفخر والعجب والبعد عن طلب الدنيا ورئاساتها بهذا العلم والبعد عن المنافسة فيها فما لي ولا الدنيا وليست من بغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها مثلا وقبحا لحالها إيه الدار دار الهم والغم والعنى العالم ينافس في الدنيا ويحرص على التكسر فيها ومنها ويطلب المباحات فيها مع قرب زوالها وسرعة انقضائها فهذا دليل على أنه لم ينتفع بعلمه هي الدار دار الهم والغم والعنى سريع تقضيها قريب زوالها وإذا كان طلبه للعلم للترأس على الناس والتقدم في ذلك والتكثر من الأتباع والتقرب إلى الملوك حتى إنه ليداهم في أحكام الله لأجل أن يرضيهم فهذا قد وقع في غضب الله ومقته فهذه علامة يعرف بها انتفاع العبد بعلمه من عدمه فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لا
وعلامة ذلك إظهار النعوة البلايا كما كان من أيام الكتاب، وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدراءنا باطنه ظاهرا. وقال عنه من قال انه عالم فهو جاهل، ومن قال انه
عالم يعني ابن دينار.
وقال عنه من قال انه عالم فهو جاهل، ومن قال انه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنه فهو في النار. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد اليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصا ان كان دونهم في اعين الناس، والاصرار على الباطل خشيه تفرق قلوب الناس عنهم باظهار الرجوع الى الحق، وربما اظهروه بالسنتهم ذم انفسهم واحتقارها على رؤوس الاشهاد.
هذه العلامه الثانيه من علامات العلم النافع، وضدها هذا الذي ذكره المصنف، فكأنه يقول من علامات العلم النافع قبول الحق والانقياد إليه وعدم التكبر عليه، والعكس ضد ذلك وهو عدم قبول الحق والانقياد له. هذا يدل على أن العبد لم ينتفع بعلمه. نعم.
وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم احتقارها على رؤوس الأشهاد، ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك وهو من دقائق
فيمدحون
بذلك وهو من دقائق أبواب الرياء، كما نبه عليه التابعون ومن بعدهم من العلماء.
نعم، يعني يتظاهر وهو في الحقيقة يريد ذلك. فنسأل الله الإخلاص له في القول والعمل. نعم.
كما نبه عليه التابعون ومن بعدهم من العلماء، ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة.
نعم.
فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال عليه الصلاة والسلام لمن مدح شخصا عنده فقد قطعت عنق صاحبك. فاستعار القطع من الحديدة الحادة وهي السكين والسيف ونحوه، إلى هذا الأمر المعنوي وهو المدح بجامع الهلاك في كل، كما يقول ذلك علماء البلاغة، كما أن السيف والسكين يقطع العنق فيموت الإنسان، فهكذا المدح يقتل الإنسان في دينه إذا أصغى إليه واشرأب عنقه له مالي وللوجه. إني لست أبغيه ولست أصغي إلى من قام يمشيه، مالي وللوجه والأملاك شاهدته. ورب العرش ما التحسين والعجب فاحذروا ان العجب مجترف اعمال صاحبه في سلم العالم فلا يصلح الى المدح ويعجب به من استقر العلم في قلبه واورثه خشيه ربه فان المدح فلاك للانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي للمسلم ان لا يقبله وان يكهر وينهر من قامه لانه لا يامن على نفسه والقلب ضعيف فنسال الله المعافاه نعم
فلهذا كان من علامات اهل العلم النافع انهم لا يرون لانفسهم حالا ولا مقالا ويكرهون بقلوبهم التزكيه والمدح
حالا ولا مقاما هكذا عندكم
مقاما
نعم
فلهذا كان من علامات اهل العلم النافع انهم لا يرون لانفسهم حالا ولا مقاما ويكرهون بقلوبهم التزكيه والمدح ولا يتكبرون على احد قال الحسن ولا يتكبرون على احد قال الحسن انما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الاخره البصير بدينه واضح على عباده ربه وفي روايه عنه قال الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا ياخذ على علم علمه الله اجرا وهذا الكلام الاخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا لله. قال بعض السلف ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفته.
هذا قول أيوب السختياني رحمه الله مشهور عنه. ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه المراد بهذا إذلال النفس لله والتواضع له جل وعلا وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يمرغ خده في التراب كما نقل عنه ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني وما دام الإنسان على هذا النحو فليبشر بخير وإن ترك هذا فقد جاءه البلاء فنسأل الله العافية والسلامة نعم
قال بعض السلف ينبغي للعالم ان يضع التراب على راسه تواضعا لربه فانه كلما ازداد علما لربه ومعرفه به ازداد منه خشيه ومحبه وازداد له ذلا وانكسارا ومن علامات العلم النافع انه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا واعظمها الرئاسه والشهره والمدح التباعد عن ذلك والاجتهاد بمجانبته من علامات العلم النافع
لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا فأباها وقال في الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعا ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ومن هنا تسمعون المقالة الشهيرة عن العلماء والصلحاء الدنيا ظل زائل وصدق مأخوذ من هذا الحديث مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها فظلها زائد لا يتم على حال، فظل الشجرة في الصباح جهة الغرب وظلها في الزوال في الوسط، وظلها بعد الزوال جهة الشرق، فالظل ليس بثابت بل هو زائد متنقل في ثلاث حالات ويذهب في الليل. هذا حال الدنيا لا تستمر على حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهها بظل الشجرة، وهذا الظل يزول ويتحول وينتقل. فالإنسان يأخذ منها بقدر البلغة من هذه الدنيا كما يأخذ المستظل قدر راحته في الظل. وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى لآساتها مثلا وقبح لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها. إذا أضحكت أبكت وإن ضام وصلها غبي فيا أسرع انقطاع وصالها، مياسرها عسرا وحزن سرورها وأرباحها خسرا ونقص كمالها، فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين ارتيالنا. لقد نمر قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيارها، ومال إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها ليلفوا ويغتروا بها. ما بدا لهم من تبلغ الحلقوم تصرف حمالها، محمل كل النفس ليس سواهما لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، فإن تكن من أهل الزهادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها، تفوز بجنات النعيم وحورها وتحضر في روضاتها وغلالها على فرش مبسوطة ثم فرشه كما قال فيها ربنا واصفا لها بطائنها استبرقوا كيف ظنكم وتضطرد الأنهار بين خلالها، وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد مكانها، طعامهم القسمين فيها وأنصفه حميما به الأمعاء كان خلالها إلى آخر القوقع رحمه الله تعالى. والعالم الحق هو الذي يرثه علمه، هذا الذي ذكره المصنف. فالدنيا ملهية وعن الله مشغلة وعن الآخرة صارفة، فنسأل الله العلم النافع الذي يقرأ القلوب ويثمر الأعمال الصالحة، كما نسأله الستر الجميل في الدنيا والآخرة. نعم.
فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا،
كما جاء ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان رجلا ثريا غنيا، فلما قلبت اليه المائده وما فيها من انواع الملاذ قال إني أخشى أن نكون ممن عجلت طيباتهم لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وبكى حتى أخضر لحيته وترك مائدته تلك، مع أنه إنما كسب كسبا حلالا، ونال ما نال من الدنيا بالطريقة الشرعية والبيع والشراء، ولكن لكمال إيمانهم وقوة يقينهم كانوا أشد محاسبة لنفوسهم في هذا الباب، ويخشون أن يكون مكرا واستدراجا، لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. ولو كانت عند الله هذه الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، فما أحقرها عند الله تبارك وتعالى، فهي حقيرة أحقر من جناح بعوضة. ولذلك أعطاها من يحب ومن لا يحب. فيا أسفا على من عرف حقارتها ونافس فيها، ويا أسفا على من عرف حقارتها وانتسب إلى العلم ونافس فيها. قال جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وإذا رأيت الله تبارك وتعالى ينعم على الفاجر مع كثرة معاصيه فاعلم أن هذا هو الاستدراج. ولما عرف السلف رحمهم الله تعالى ذلك ضربوا فيه أروع الأمثلة وأعظمها كما قلت قبل قليل. فلولا أنه نقل بالأسانيد الصحيحة عنه ما كان يصدق ذلك الإنسان. فرحمهم الله وسلك بنا وبكم سبيله وخلصنا من هذه الشباك.
كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهاء اسمه وبعد سره. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدع العلم. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدع العلم ولا يدخل به على أحد، ولا ينسب غيره الى الجهل الا من خالف السنه وعقلها فانه يتكلم فيه.
وهذا قيد مهم، من خالف السنه فهو جاهل. فاذا قال العالم فيه ذلك فهذا لا يعد استعلاء ولا استكبارا ولا مفخره على الناس. نعم.
ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يكفر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد.
وهذا مأخذه شرعي، دليله ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غضب رسول الله صلى الله ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. فالغضب لله ممدوح ومطلوب، وأما لأجل النفس فهو مذموم، نسأل الله العافية. نعم.
وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التفكر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقوى الخصال وأبداها. وربما نسب من كل فتلة وربما نسب من كان قصره من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجد له حب نفسه وحب ظهورها، إحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويغرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن الرمة والأسود أيهما أفضل، فقال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم؟ وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف
ينشد
وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرض بذكرنا
لا تعرضن
بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمعاني.
نعم. كان بعض التابعين يقول عن أنفسهم مع الصحابة رضي الله عنهم ما عسى أن نقول في قوم نحن في جنبهم لصوص، ويقول الآخر ما نحن معهم إلا كالبقل مع النخل الطواج، فالبقل لا ينتفع عن الأرض شبرا، والنخل الطوال السحوب تناطح السحاب، فهذا إزراءهم بأنفسهم ومعرفتهم لفضل سلفهم، فأورثهم الله جل وعلا حسن الذكر في الآخرين. فكان التابعون رضي الله عنهم أفضل الأجيال بعد جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. نعم.
ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقام وتشقق الكلام ظن لنفسه عليه فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق، افتقر من تقدمه واجترأ عليه بذل.
نعم. وازدرى عندكم هكذا النسخة الأخرى وازدرى
ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليه فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه وازدرى عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة الكلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وعبارته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم إن لله عبادا أسكتهم خشية الله من غير علم ولا فتن؟
لا.
وإنهم لهم العلماء
على الابتداء والابتداء بالكلام تكسر فيه الهمزة، وكسروا في الابتداء وفي مد الصلة وحيث إن ليمين مكملة. نعم.
وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطرقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون
عندنا استفاقوا تسارعوا، قال أنسب وأوجه، حتى إذا استفاقوا تسارعوا.
حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعرفون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، ومع الظالمين والخاطئين،
فلا هم مع الظالمين ولا مع الخاطئين، فالخاطئون ضدهم الأبرار، والظلمة ضدهم البراء. نعم.
إلا أنهم لا يستكثرون لهم كثيرا ولا يرضون لهم بالقليل، ولا يدلون عليهم بالأعمال، هم أيضما لقيتهم مهتمون مشفقون وجنون خالقون. خرجه أبو نعيم وغيره. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعين شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه. وخرج ابن حبان:
العين القلة في الكلام، وليس المراد به عدم المعرفة، ولكن هنا المراد به القلة في الكلام. أما عدم القدرة على الكلام فهذا عيب خلقي، لكن هنا العيب المراد به عدم الإكثار من الكلام، حتى لكأنه لا يحسن التكلم، يعني صمته أكثر من كلامه. هذا في المثل يقولون أعيا من باطل وأفصح من سحبان واحد. سحبان من غير مال باطل حصر، وباطل في ثراء المال سحبان عند أهل الدنيا، من كانت الدنيا معه فهو الفصيح ولو كان لا يحسن أن يصيح، ومن كانت لا دنيا معه فهو لا يحسن أن يصيح ولو كان هو الخطيب البليغ المنطيق الفصيح. ولهذا يقول أبو الفتح البستي سحبان، الذي هو أفصح الخطباء بزمانه من غير ماله، باطل حصر الذي هو العي الذي لا يحسن الكلام، وباطل في ثراء المال سحبان. فالقياس عند أهل الدنيا إنما هو حطابها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كره المبالغة والتقعر في الكلام والتشدق فيه، وهذا الحديث يدل عليه أنه من شعب النفاق، والمراد كما قلنا المبالغة في البيان والتقعر فيه. تقدم معنا في دروسنا السابقة إن الله يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل تخلل الباقرة بلسانها. نعم.
وخرج ابن حبان في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: البيان من الله والعين من الشيطان، وليس البيان بكثره الكلام، ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العين قله الكلام ولكن من سفه الحق.
هذا ضعيف جدا، لا يصح. نعم.
وفي مراسيل محمد بن كعب القرضي
القرضي
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويزداد بهن في الآخرة، ما هو أعظم من ذلك؟ الرحم والحياء وعين اللسان.
هذا مرسل أيضا، محمد بن كعب القرضي ليس لصحابي ومرسل ضعيف، ولكن هذه النصوص وإن ضعفت أسانيدها تقدم معناها في الصحيح الذي سبق، فقد ثبت ما تضمنته من المعاني في النصوص الصحيحة السابقة. فلا يضيق ذكرها. نعم.
قال عمرو بن عبد الله: ثلاث من الايمان، الحياء والعفاف والعين، عين اللسان لا عين قلب ولا عين عمل، وهن مما يزدن في الاخره وينقصن في الدنيا، وما يزدن في الاخره اكبر مما ينقصن في الدنيا، وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف. وقال بعض السلف: إن كان الرجل لا يجلس إلى القوم فيرون أن به عيًا وما به من عيب، إنه لفقيه مسلم، فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عينا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع، وسواء في ذلك كلامهم في وصول الدين وظهوره، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والوقائع والحكم والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه، فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال، فإن اعترف لهم بالقول وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا،
يعني قريبا من حالهم. هذه الآثار كلها وهذه الأحاديث كلها أراد بها المصنف رحمه الله كما قلنا أن يبين أن السلف رحمهم الله كان الكلام عندهم قليل، ولكن النفع بما تكلموا به كثير، والعبرة إنما هي بالانتفاع. وما قل كلامهم عجزا، وإنما قل كلامهم بسبب خوفهم من الله تبارك وتعالى وخشيتهم منه، فلهذا كانوا أقل الناس كلاما ومن أنفع الناس للناس فقها وتعليما رحمهم الله تعالى. فينبغي للمسلم أن يسلك سبيلهم في العلم، وأن يبتعد عن الثرثرة التي هي شأن الخلف، قد تقدم معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام لو شاء العبد أن يعده لعده، فما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها. فكثرة الكلام ليس بعبرة، بل هو عند أهل العلم الصادقين مدمة، لأنه لو كان خيرا لجاءت النصوص فيه،
ولسبق إليه السلف الصالح، ولكن الأمر على العكس، جاءت النصوص في ذمه وحذر منه السلف الصالحون. فما أكثر الكلام اليوم وما أقل النفع به، وما أقل النفع به، وما أقل الكلام عن السلف وما أعظم النفع به. فيدل على هذا حديث ابن مسعود الذي تقدم معنا بالأمس، أنت اليوم في زمان كثير فقهاؤه، أو كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، سوف يأتي عليك زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. نعم.
قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبه؟ قال: كثرة الكلام، وإن يدعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة ففي هذه الأزمان،
وإياس بن معاوية من خير من خيرة تابعين رحمه الله، وكلامه هذا خارج مخرج الإزرة على نفسه، وتحقيره لها ليولدها التواضع، وهو أحد قضاة الإسلام المشهورين بحدة الذكاء ودقة الفهم وقوة الفراسة. إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، وإياس بن معاوية. نعم.
وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة، إما أن يرضى الإنسان بنفسه أن يكون عالما عند الله ولا يرضى
أو لا يرضى
أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما، فيقضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه.
يعني يقل كلامه ويكثر نفعه وعمله. نعم.
ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل بقوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار.
عياذا بالله من ذلك. نعم.
قال وهيب بن الورد: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر به النار ثلاثة أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم، ويقال له قد قيل ذلك، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي بالنار.
نعم. والحديث معروف: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أحدهم من تعلم القرآن وقرأ القرآن، من قرأ القرآن وتعلم العلم فيجاء به فيقول الله له: ما عملت أو ما فعلت، وفي اللفظ الآخر فيقول: يا ربي تعلمت القرآن وعلمته فيك، فيقول الله له: كذبت،
وتقول له الملائكة كذبت. يقول الله له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. فتقول له الملائكة كذبت، ما يؤخذ فيلقى على وجهه في النار. ورجل قاتل في سبيل، قاتل حتى قتل، فيأتي الله به ويعرفه نعمه عليه ويقول له ما عملت فيها، فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، وفي لفظ شجاع وقد قيل. فتقول له الملائكة كذبت، ثم يؤمر به ويلقى على وجهه في النار. وهكذا الثالث أتاه الله مالا فهو ينفق منه، حتى إذا أتى الله به يوم القيامة وعرفه نعمه عليه، فيأتي الله بيوم القيامة ويعرفه نعمه عليه ويقول له ما عملت فيها، فيقول يا رب أنفقت فيك، فيقول الله تبارك وتعالى كذبت، لما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. تقول له الملائكة كذبت، ثم يؤمر به يلقى على وجهه في النار. فأول هؤلاء الثلاثة هو من طلب العلم لغير الله تبارك وتعالى، من قرأ القرآن تعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم. لهذا يقول ابن رسلان في الزبد الشافعية: وعالم بعلمه لم يعمل المعذب من قبل عباد الوثن. أخذه من هذا الحديث إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة. نسأل الله اللطف والعافية والمسامحة.
فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس، حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة.
وهذا قد وجد في زمن المؤلف وهو موجود في كل زمان. إن المصنف رحمه الله يتكلم من واقع ما يرى في زمانه، فهو أن يتعلم هذا ليتوصل به إلى الحكم، إلى الولايات، إلى القضاء ونحوها. فإنه حينئذ كما قال المصنف ينتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. والعلماء كانوا يفرون من القضاء ويهربون، بل بعضهم اختفى ولم يعلم أينه حتى طاح عليه سقف البيت، فما عرفوه إلا بعدما مات، كما جاء ذلك في سنن أبي داود رحمه الله تعالى. نعم. قد يوم تبذل الوساطات والوجاهات ليتولى القضاء ويتكثر به ويتزين به ويتباهى به، وما علم الجهول بأنه قد ذبح بغير سكين، فجعل العلم مصيدة للدنيا، لأن في القضاء ولايات الأحكام وجاهة عند الناس، فيخشونهم ويهابونهم، فحينئذ يلحقون بالظلمة، بخلاف العلماء فإن الناس يحبونهم ويدنون منهم ويقتربون إليهم. فهذا انتقل من درجة العلماء هي وراثة النبوة إلى درجة الظلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي القضاء قد ذبح بغير سكين. يقول يؤتى بالحاكم العدل قاضي العدل يوم القيامة يؤتى به فيشدد عليه في الحساب، فلما يرى ذلك تمنى أنه ما قضى ما حكم بين اثنين في تمرة. كيف بما هو أعظم من هذا؟ ونحن اليوم كذلك نرى ونسمع، فنسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه إنما تعلمت العلم لبشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك، ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة.
الصبر القليل هو الصبر على مكاره الدنيا ومصائبها وشدائدها، والصبر على ما يلاقي فيها من ضيق العيش، لأنها ما هي إلا أيام قلائل وينتقل إلى الآخرة، فإن أحسن العمل وصل إلى الراحة الطويلة، نسأل الله ذلك. نعم.
ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة.
نعم.
فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال،
وهذا مأخوذ من قول الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، فلما كان متاعها قليل فالصبر عليها قليل مهما طال قليل. نعم.
فهو كما قال ابن المبارك من صبر فما أقل ما يصبر ومن جزع فما أقل ما يتمتع. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يرشد يا نفس ما هي إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قدامي. فنسأل الله تعالى علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد. نعم.
ليتدبر ما
تم
الله به
هذا الكتاب تم مقصوده، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في بيان قسوة القلوب، وهو فصل نافع مهم جدا. وما قسوة القلوب إلا بسبب رين الذنوب، ولكن على الغان القلوب، فلما علاها أورثها القسوة. فنسأل الله جل وعلا العفو والمسامح. لا
ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إيتائهم الكتاب،
بعد إتيانهم كتاب أو إيتائهم صحيح،
بعد إيتائهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كإيحاء القتيل المضروب لبعض الفقرة ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك. فقيل لنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
سمع هذه الفضيل بن عياض كان شاطرا يقطع الطريق في أول أمره، سمع هاتفا الليل يقرأ هذه الآية، فقال بلى يا ربي قد آن. وتاب إلى الله وأحسن العمل حتى أصبح إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام العباد الزاهدين. ونحن نسأل الله المسامحة.
وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم فقال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم وجعلنا قلوبهم قاسية.
فبما نقضهم
ميثاقهم وجعلنا
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم.
فأخبر أن قسوة قلوبهم
فبما نقضهم
ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فأخبر أن قسوة قلوبهم كان نتوبة لهم على نقضهم ميثاق الله وهو مخالفته لأمره وارتكابهم لنهيه
وهو مخالفتهم
لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذ عليهم مواثيق
بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله
وعهوده أن لا يفعلوا ذلك. ثم قال تعالى يفرقون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين، إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه، والثانية نسيانهم حقا مما ذكروا به.
وهذا صحيح، من ابتلي بذلك تجده يتقحم في المحرمات ويتأول ويحرف الكلم عن مواضعه، وإن خرج بذلك عند الناس فأين المهرب من الله تبارك وتعالى؟ فكان عزمه وبالا عليه. الثانية نسيانه لشيء مما ذكره الله جل وعلا به مما أوجبه عليه أو نهاه عنه. نعم.
والمراد ظرفهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب، أحدهما تحريف الكلم فإننا نتفقه لغير العمل يكسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها. والترقب في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا
على ما يفهم منها.
ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا أو حسودا.
هكذا مصطفى يسمونه جاهلا أو حشويا، يسمون أهل السنة بالحشوية أو الحشوية.
وهذا يوجد في المتكلمين في رسول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين.
هؤلاء علموا أن القرآن يكشفون بطعنهم فيه فما اجترأوا، لكن اتجهوا إلى ألفاظ السنة وردوها وطعنوا فيها، وعابوا أهلها لأنهم أصحاب ظواهر النصوص، وقالوا السنة لا يؤخذ بالآحاد فيها في العقائد. قال آخرون السنة لا يستشهد بها لأنها مروية بالمعاني، دخلت في الرواية بالمعنى. قال الطائفة السنن فيها ضعفاء وفيها أنواع أخرى من أنواع التضعيف، ونحن لسنا بحاجة إليها، ويكفي القرآن الذي هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ثم لما وصلوا إلى القرآن قالوا هو ظني الدلالة، وطائفة زعمت لنفسها أنها تأخذ بالقرآن ويردون مع ذلك السنة، ولو أخذوا بالقرآن حقا لوجدوا فيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والمثل هنا هو السنة، فإنها وحي من الله تبارك وتعالى، والسنة كالقرآن في أخذ الأحكام منها، وإنما الشأن في ثبوتها عن قائلها صلى الله عليه وسلم، وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهني، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أوتيت القرآن ومثله معه. في هذا الحديث يقول ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. هذه الأحكام كلها ما وردت في القرآن، فرد النبي صلى الله عليه وسلم على من يقول بهذه المقالة عليكم بهذا القرآن، وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. الحديث فذكر أن السنة كالقرآن، والشأن إنما هو في صحة الحديث والسند إلى صاحبه صلوات الله وسلامه عليه. فلحوم الحمر الإنسية جاء تحريمها في السنة، إذن فليأكل هؤلاء الحمير الأهلية الإنسية التي تعيش معنا، بخلاف حمر الوحش فإنها حلال مباحة، لكن الحمر الإنسية فهي رجس، كذا لحوم الحمر الإنسية دليله التعليل بالرجسية. الحكم الثاني كل ذي ناب من السباع كالأسود والنمور والفهود والذئاب والثعالب ونحوها، والكلاب ونحوها. ثالث كل ذي مخلب من الطير كالنسور والصقور والغربان ونحوها. والرابع لقطة المعاهد لا سقطت منه لا يحل بدعوى أنه كافر ما له حق لا يجوز. فقل لهؤلاء الإجراميين الإرهابيين التفجيريين الذين يسقون على من عودوا في بلدان المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم أين هم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من نزل بقوم وهو محتاج خصوصا في البادية التي يكاد يهلك فيها لا مطاعم ولا نزل يكاد يهلك من الجوع فلم يقروه، فلو خرج ووجد سرحهم وهو ماشيتهم في أطراف بلدتهم فله أن يعقبهم بمثل قراه، يأخذ له شاة، يأخذ له تيسا، يأخذ له عناقا، يأخذ له جفرة فيذبحها ويأكل منها حتى يسد رمقه ويحفظ نفسه من الهلاك. فلو ادعوا عليه أرادوا تغريمه وعقوبته فلا شيء عليه. فالذي ينكر مثل هذا إذا وصل إلى هذه المرحلة نقول له موت، لا تأكل، لأنك أنت لا تؤمن بالسنة، موت. فهل يرضى لنفسه؟ لا يرضى. فهكذا أهل الأهواء يطعنون في السنن بأهوائهم وبشبههم متعددة كلها قد بينها علماء السنة وردوها عليهم، فرحمة الله على أهل السنة. ويعيبون أصحاب المنهج الصحيح والاعتقاد السليم وهم أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بالنصوص، نصوص الكتاب والسنة، ويجرونها على ظواهرها، سمونهم جهالا لأنهم لم يشاركوا في علم الكلام الذي هو في الحقيقة هو الجهل. يسمونهم حشوية، يعني ما عندهم إلا حشو الكلام، يريدون به النصوص. لهذا يقول بعض المعاصرين إن كتب العقائد جافة لأنها نصوص وأحكام. انظر إلى هذا الإجرام، الجرم أنها نصوص، الجريمة أنها نصوص وأحكام. فلكل قوم وارث. المعتزلة ما انتهوا، هذا يقول سرور زين العابدين، فلا سرور ولا زين، وأما سرور القوم لا سر قلبه، فهتكته حقا فعريته حقا لدى كل ناظر، وهتكت أستارا له وفضحته، فما استطاع بعد اليوم يأتي بساتري. هذه الجريمة أنها نصوص وأحكام، العقيدة جريمتها أنها نصوص وأحكام. إذا ماذا يريد؟ يريد أن تكون آراء وأهواء وكلام وأضغاث أحلام، آراء وأهواء المبتدعة وكلام المتكلمين وأضغاث أحلام الصوفية ونحوهم. وبدل النصوص والأحكام تكون آراء وأهواء، آراء وأهواء وكلام وأضغاث أحلام. فلا يقول قائل إن هؤلاء قد انتهوا، بل هم باقون. فلأهل الخير وارث، ولأهل الشر ولأهل البدع وارث، فنسأل الله العافية والسلامة. نعم.
والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تستيض قلوبهم بل يذمون من تعلم ما يبقيه فضرق به قلبه ويسمونه
بل
قابل
بل
بل يذمون من تعلم ما يبكيه.
نعم. ويرق به قلبه
ويرق به قلبه ويسمونه قاصفا.
نعم.
ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم
ويذكرهم
ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويجدس، وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون.
شوف، الاشتغال بالتفسير أنت واعظ، أما الاشتغال بالرأي أنت الذي تقص، أنت الذي تفتي وأنت الذي تعلم وأنت الذي تقضي وأنت الذي تحكم. فأصبح مذهب هؤلاء أعظم في نفوسهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتلاعب الشيطان بالإنسان كلما بعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والحامل لهم على هذا شدة محبتهم في الدنيا وعلوها، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا، فكان الله يغير من يفهم من معاني النصوص ما يرد بها الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطنة
الباطلة.
ويستغني بذلك
يأتي نعم الفروع الباطلة أو الباطنة. عندك إيش مصطفى؟ ها؟ باللام ولا بالنون؟ هذا هو فروع الباطلة في تفريعات أهل الرأي الحنفية ومن مشى مشيهم التي ليس عليها دليل الكتاب والسنة، أو هي مخالفة للكتاب والسنة مضادة لها، كما في بعض كتبهم لما ذكروا بعض متونهم الفقهية، وعندي واحد منها يقول عن مبطلات الصلاة: تبطل الصلاة بماذا؟ بأمور: رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، هذا مبطل للصلاة، يعني الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد، وكلها سنن ثبتت، والجهر بآمين، هذا نص عندي الكتاب عندي، فهذا من الفروع الباطلة، فنعوذ بالله من ذلك. نعم.
ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطلة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الرياء وغيره من المحرمات، واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من
لما اختلف فيه.
وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ونحن نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، أن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، ونسأله جل وعلا أن يغفر للمصنف والمتسبب في هذه الدورة والمعين عليها والساند لها، كما نسأله جل وعلا أن يجزي إخواننا وأبناءنا خير الجزاء، وأن يثيبهم على تحملهم الغربة عن ديارهم والترك لأهليهم وأوطانهم، كما أسأله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم جميعا طريق عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذه الكتب هي النافعة، هذا هو العلم النافع، لا قال فلان قال فلان. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: ومن رغب على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وأرحمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم خشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل، وكلامه في هذا المعنى كثير جدا. وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الظاهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. والأمر الثاني المعرفة بما يغضبه ويرضاه، وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع، فمتى كان العلم نافعا ووقر بالقلب فقد خشع القلب لله وانكسر له، وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. وكل ما هو ثان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة، وإن كان كريما على الله، كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. وأوجب ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه
وأوجب ذلك أن يكون
بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأغيبنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده خليفا منه يستأنس به في خلوته ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته، ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لمهيب بن الورد: يجد حلاوة الطاعة من عصى.
أيجد في الاستفهام أيجد،
كما قيل لمهيب بن الورد: أيجد حلاوة الطاعة من عصى من عصى؟ قال: لا، ولا من هم. ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه، كما قالت صفوانة لفضيل: والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله.
كما قالت شعوانة عندنا بالعين، ها؟ لا بالعين. نعم.
كما قالت شعوانة لفضيل: والعبد لا يزال يقع في شدائد.
في سقط هنا. النسخة هذه الأخرى في سقط ولا لا؟ نعم. 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 هذا هو. كما قالت شعوانة لفضيل لما سألها الدعاء. وهذا في هذه النسخة أيضا التي بيني وبين الأخ عبد القادر، لما سألها ساقط. نعم. الدعاء طلبها أن تدعو امرأة عابدة، قال: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك، يعني ادعو فغشي عليه. نعم. ففي هذا السقط عندكم. نعم.
كما قالت شهوان بن فضيل لما سألها الدعاء:
أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابه، والعبد لا فغشي عليه، بعد ذلك يأتي والعبد. كما قالت شعوانة لفضيل لما سألها الدعاء: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فغشي عليه، والعبد لا يزال. هذا موجود عندكم. نعم.
كما قالت شعوانة لفضيل لما سألها الدعاء: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فغشي عليه، والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وشدائد
في شدائد وكرب
والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب
في شدائد مفاعلة وكرب جنب كربة، والذي يدل على أنها كرب عطف على شدائد جمع كربة.
والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالسجدة. وقيل لمعروف ان الذي هيجك الى الانقطاع، وذكر له الموت والقبر والموقف والجنه والنار، فقال: ان ملكا هذا كله بيده. كانت
نعم.
ان ملكا هذا كله بيده، اذا كانت بينك وبينه معرفه كفاك هذا كله. فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه، ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحى من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قالت طائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز انقرافيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه
العلم. فالعلم النافع عندك هكذا يا مصطفى؟ فالعلم
فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه.
الذي يظهر أن العلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه بالتشديد، ويدل على هذا قوله بعد ودل عليه، فإن الدلالة هي التعريف. العلم النافع ما عرف بين العبد وربه يعني عرفه بربه ودله عليه، فالدلالة هي التعريف بتشديد الراء. العلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه، فإن هذه الكلمة دل عليه تدل على أن الأول مشدد. نعم.
ولهذا قال الطائفة من الصحابة رضوان الله عليهم،
ويدل عليه أيضا الكلمة الثالثة حتى عرف، عرف ودل حتى عرف، هذه كلها أدلة على أن المراد عرف، على أن الضبط الصحيح عرف. فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه. نعم.
ولهذا قال
الطائفة العلم،
فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قال طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن، العلم علمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. وكان السلف يقولون إن العلماء ثلاثة، عالم بالله
عندكم إن ما إن كان السلف يقولون إن بعد القول مكسورة، لكن نحن ما عندنا إن، عندكم في النسخة هذه؟ نعم.
وكان السلف يقولون إن العلماء ثلاثة، عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، وأكملهم الأول، وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي، ابن آدم اتركني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذنوني يردد هذه الأبيات في الليل، اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس فيه هواه عنا،
ليس فيه هواه عنا،
إن بعدت قربني وإن قربت منه دنا.
لا إن بعدت قربني أو قربت منه دنا، ما في وإن،
إن بعدت قربني أو قربت منه دنا.
نعم.
وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف، معه أصل العلم خشية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لما خلص مما تقدم معنا ذكره من علوم الخلف، ذكرناها البارحة خمسة أقسام، علوم فاسدة لا تورث النفع وإنما ثمرتها الضرر المحض. خلص بعد ذلك إلى العلم النافع ما هو، وبيناه البارحة، واليوم يتكلم على ثمرة العلم النافع. إذا طلب على الوجه الحقيقي، تكلم على العلم النافع هو علم السلف وفضله، تكلم على العلم الضار وهو علم الخلف وسوء ثمرته وخطره، والآن يتكلم رحمه الله تعالى على ثمرة العلم النافع. وهذه الثمرة مقيدة لا تحصل لصاحبها إلا إذا حصل القيد، هذه الثمرة أن يكون هذا العلم المقصود به وجه الله عز وجل، يطلب لوجه الله تبارك وتعالى. إذا أخلص في طلبه وكان قصده فيه وجه الله تبارك وتعالى فإنه يثمر هذه الثمرة النافعة. والثمرة النافعة التي تترتب على هذا القيد وهذا الشرط العلم نافع، والثمرة لا تتأتى من شجرة لم يحسن غرسها. فالعلم شجرة باسقة، وإحسان غرسها يكون بإخلاص القصد فيه لله تبارك وتعالى. فإذا أخلص في تعلمه وأراد به وجه الله أثمر الثمرة المرجوة، وهي خشية الله تبارك وتعالى في الغيب والشهادة، وهذه الخشية آتية من هذا العلم. والسبب أن هذا العلم الذي أخلص فيه لله كما قال المصنف يدل على أمرين: الأول معرفة الله تبارك وتعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات والأفعال، وهذا يستلزم المراقبة له جل وعلا والتعظيم، وهذا هو الخشية. والثاني
أن هذه الخشية موجبة لمحبة ما يحبه الله وكرامة ما يكرهه. فإذا أثمر ذلك فهذا غاية ما يسعى إليه في العلم ويطلب لأجله العلم. ويبذل في سبيل تحصيله كل شيء. ولذلك كان أسلافنا الأوائل في هذا الباب فيما نقل عنهم من الأخبار مضرب المثل ولولا أن هذه الأخبار نقلت عنهم بالأساليب الصحيحة لربما ما صدقها كثير من الناس. وهذه الخشية يترتب عليها أن يكون بين الله جل وعلا وخاصته الذين هم أهل العلم معرفة خاصة يجيب بها دعاءه ويفرج بها الكرب عنه ويدفع الشدائد. فيهون عليهم ما يلاقونه في الدنيا من ضيق في العيش وتقتير أحيانا في الرزق وتتالي للمصائب والبلايا عليهم. ولا يؤثر ذلك فيهم لأنهم قد أنسوا بالله تبارك وتعالى فانخلعت الدنيا من قلوبهم وعظمت محبة الله في قلوبهم فهانت الدنيا عليهم. فيأنسون بالله جل وعلا ومن أنس بالله لم يستوحش. وهذه الثمرة العظيمة هي الخلاصة وهي مرتبة الإحسان العليا.
التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وما استحق هؤلاء هذه المنزلة إلا بالمسارعة والمسابقة إلى الطاعات لما عرفوا من شأنها عند الله تبارك وتعالى. فقربهم في الدنيا باصطفائه لهم بهذه المنزلة العالية، ويقربهم في الآخرة ويدنيهم لما كان بينه وبينهم من المعرفة الخاصة في الدنيا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هذه الثمرة العظيمة. وأن لا يحرمنا من فضله بسوء ما عندنا من العمل، وأن يستر علينا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. نعم.
وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف معه: أصل العلم خشية الله. فأصل العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يشغل العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع، والقلب خاشع، والنفس قانعة، والذراع مسموع.
يعني بالعلمين علم الخشية والمراقبة وعلم الالتزام بأحكام الله جل وعلا واتباع ما يرضيه في الاعتقادات والأقوال والأعمال، هذان هما العلمان النافعان. الخشية والعمل بأحكام الله تبارك وتعالى، هذا هو العلم الذي ينفع صاحبه ويورثه المنزلة العالية في الدنيا وفي الآخرة، وما عداه فهو حجة على صاحبه، وهو العلم الذي لا ينفع. وكما تقدم معنا في العلم الذي لا ينفع أنه إما أن يكون ضارا، الضرر المحض، فهو محرم ولو سمي علما كعلم السحر والنجوم ونحوه، وإما أن يكون العلم في أصله نافعا لكن صاحبه الحامل لم ينتفع به، كما قال جل وعلا عن اليهود مثلا: الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمن حمار يحمل أسفارا. فهكذا كل من لم ينتفع بالعلم النافع فيه شبه من اليهود، فالنفع بين يديه ولا سبيل له إليه. فنسأل الله علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا، ونسأله الستر في الدنيا والآخرة. نعم.
ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الدرجة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وصار علمه مبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشفع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاءه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يشتقه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفقر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء ومباراة السفهاء وصرف علوم الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من طلب العلم لذلك فالنار وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم
وغرهم إحسان ظنهم بهم
وكثرة اتباعهم وكثرة أتباعهم
نعم، بهمزة القطع يريد به الترأس. نعم،
والتعظم بذلك على الناس،
هذه فائدة أخرى. قد تكلم على العلم بأصله، تكلم على ثمرته وتكلم على القيد الذي تحصل به هذه الثمرة، والآن يتكلم في هذا الجزء على العلامة التي يعرف بها انتفاع العبد بهذا العلم. فإن لكل شيء علامة تدل عليه، وعلامة العلم النافع أن يكسب صاحبه التواضع والزهد في الدنيا والبعد عن الخيلاء والفخر والعجب، والبعد عن طلب الدنيا ورئاساتها بهذا العلم، والبعد عن المنافسة فيها، فما لي وللدنيا وليست من بغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلا بأساسها مثلا وقبحا لحالها. هي الدار دار الهم والغم والأنا، رأيت العالم ينافس في الدنيا ويحرص على التكسر فيها ومنها، ويطلب المباحات قرب زوالها وسرعة انقضائها، فهذا دليل على أنه لم ينتفع بعلمه. هي الدار دار الهم والغم والعناء، سريع تقضيها قريب زوالها. وإذا كان طلبه للعلم للترأس على الناس والتقدم في ذلك والتكثر من الأتباع والتقرب إلى الملوك، حتى إنه ليداهم في أحكام الله لأجل أن يرضيهم، فهذا قد وقع في غضب الله ومقته. فهذه علامة يعرف بها انتفاع العبد بعلمه من عدمه. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لا
وعلامة ذلك إظهار النهوة البلايا كما كان من أيام الكتاب، وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدراءنا باطنا وظاهرا. وقال عنه من قال انه عالم فهو جاهل، ومن قال انه هو
عالم يعني ابن دينار.
وقال عنه من قال انه عالم فهو جاهل، ومن قال انه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنه فهو في النار. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد اليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصا ان كان دونهم في اعين الناس، والاصرار على الباطل خشيه تفرق قلوب الناس عنهم باظهار الرجوع الى الحق، وربما اظهروه بالسنتهم ذم انفسهم واحتقارها على رؤوس الاشهاد.
هذه العلامه الثانيه من علامات العلم النافع، وضدها هذا الذي ذكره المصنف، فكأنه يقول من علامات العلم النافع قبول الحق والانقياد إليه وعدم التكبر عليه، والعكس ضد ذلك وهو عدم قبول الحق والانقياد له. هذا يدل على أن العبد لم ينتفع بعلمه. نعم.
وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم احتقارها على رؤوس الأشهاد، ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك وهو من دقائق
فيمدحون
بذلك وهو من دقائق أبواب الرياء، كما نبه عليه التابعون ومن بعدهم من العلماء.
نعم، يعني يتظاهر وهو في الحقيقة يريد ذلك. فنسأل الله الإخلاص له في القول والعمل. نعم.
كما نبه عليه التابعون ومن بعدهم من العلماء، ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة.
نعم.
فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، قال إذا رأيتم المداحين تحثوا في وجوههم التراب. قال عليه الصلاة والسلام لمن مدح شخصا عنده لقد قطعت عنق صاحبك. فاستعار القطع من الحديدة الحادة وهي السكين والسيف ونحوه. إلى هذا الأمر المعنوي وهو المدح بجامع الهلاك في كله، كما يقول ذلك علماء البلاغة، كما أن السيف والسكين يقطع العنق فيموت الإنسان، فهكذا المدح يقتل الإنسان في دينه إذا أصغى إليه واشرأب عنقه له، ما لي وللوجه إني لست أبغيه ولست أصغي إلى من قام يمشيه، ما لي وللوجه والأملاك شاهدته. ما في عالي ورب العرش محسن والعجب، فاحذروا ان العجب مجترف اعمال صاحبه في سلب العالم، فلا يصغي الى المدح ويعجب به، بل استقر العلم في قلبه واورثه خشيه ربه. فإن المدح هلاك للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن لا يقبله وأن يكهر وينهر من قامه، لأنه لا يأمن على نفسه والقلب ضعيف. فنسأل الله المعافاة. نعم.
فلهذا كان من علامات اهل العلم النافع انهم لا يرون لانفسهم حالا ولا مقالا، ويكرهون بعلومهم التزكيه والمدح.
حالا ولا مقاما، هكذا عندكم
مقاما؟
نعم.
فلهذا كان من علامات اهل العلم النافع انهم لا يرون لانفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بعلومهم التزكيه والمدح، ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا لله. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفته.
هذا قول أيوب السختياني رحمه الله مشهور عنه: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه. المراد بهذا إذلال النفس لله والتواضع له جل وعلا. فقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يمرغ خده في التراب كما نقل عنه، ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وما دام الإنسان على هذا النحو فليبشر بخير، وإن ترك هذا فقد جاءه البلاء. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما لربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرئاسة والشهرة والمجد. التباعد عن ذلك والاجتهاد بمجاندته من علامات العلم النافع.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا فأباها، وقال في الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعا ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومن هنا تسمعون المقالة الشهيرة عن العلماء والصلحاء: الدنيا ظل زائل. وصدق، مأخوذ من هذا الحديث ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل تحت شجر ثم راح وتركها، فظلها زائل لا يتم على حال، فظل الشجرة في الصباح جهة الغرب وظلها في الزوال في الوسط، وظلها بعد الزوال جهة الشرق، فالظل ليس بثابت بل هو زائل متنقل في ثلاث حالات ويذهب في الليل. هذا حال الدنيا لا تستمر على حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهها بظل الشجرة، وهذا الظل يزول ويتحول وينتقل. فالإنسان يأخذ منها بقدر البلغة من هذه الدنيا كما يأخذ المستظل قدر راحته في الظل. وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها مثلا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها. إذا أضحكت أبكت وإن ضام وصلها غبي فيا سرعة انقطاع وصالها. مياسرها عسرا وحزن سرورها وأرباحها خسرا ونقص كمالها، فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالنا. لقد نمر قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيارها، ومال إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها ليلفوا ويغتروا بها. ما بدا لهم من تركبن من حلقوم تصر حمالها محمل كل النفس ليس سواهما لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها. فإن تك من أهل الزهادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها، تفوز بجنات النعيم وحورها وتحضر في رضاتها وغيرها على فرش مبسوطة ثم فرشه كما قال فيها ربنا لا صفا لها بطائنها استبرقوا كيف ظنكم وتضطرب الأنهار بين خلالها. وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد مكانها طعامهم القسمين فيها ماء سقو حميما به الأمعاء كان خلالها إلى آخر القوة رحمه الله تعالى. والعالم الحق هو الذي يرثه علمه هذا الذي ذكره المصنف. فالدنيا ملهية وعن الله مشغلة وعن الآخرة صارفة. فنسأل الله العلم النافع الذي يقرب القلوب ويثمر الأعمال الصالحة، كما نسأله الستر الجميل في الدنيا والآخرة.
فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا،
كما جاء ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان رجلا ثريا غنيا، فلما قلبت اليه المائده وما فيها من انواع الملاذ قال اني اخشى ان نكون ممن عجلت طيباتهم لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وبكى حتى اخذ لحيته وترك مائدته تلك، مع انه انما كسب كسبا حلالا ونال ما نال من الدنيا بالطريقه الشرعيه وهي البيع والشراء، ولكن لكمال ايمانهم وقوه يقينهم كانوا اشد محاسبه لنفوسهم في هذا الباب، ويخشون ان يكون مكرا واستدراجا، لانهم يعلمون ان الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا من احب. ولو كانت عند الله هذه الدنيا تعدل جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربة ماء، فما احقرها عند الله تبارك وتعالى، فهي حقيره احقر من جناح البعوضه. ولذلك أعطاها من يحب ومن لا يحب. فيا أسفا على من عرف حقارتها ونافس فيها، ويا أسفا على من عرف حقارتها وانتسب إلى العلم ونافس فيها. قال جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وإذا رأيت الله تبارك وتعالى ينعم على الفاجر مع كثرة معاصيه فاعلم أن هذا هو الاستدراج. ولما عرف السلف رحمهم الله تعالى ذلك ضربوا فيه أروع الأمثلة وأعظمها كما قلت قبل قليل. فلولا أنه نقل بالأسانيد الصحيحة عنه ما كان يصدق ذلك الإنسان، فرحمهم الله وسلك بنا وبكم سبيله وخلصنا من هذه الشباك.
كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد سره. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدع العلم، ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدع العلم ولا يدفع به على أحد، ولا ينسب غيره الى الجهل الا من خالف السنه وعقلها فانه يتكلم فيه.
وهذا قيد مهم، من خالف السنه فهو جاهل. فاذا قال العالم فيه ذلك فهذا لا يعد استعلاء ولا استكبارا ولا مفخرة على الناس. نعم.
ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي منه ولا يكفر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد.
وهذا ما أخذه شرعي، ودليله ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غضب رسول الله صلى الله ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله، فالغضب لله ممدوح ومطلوب، وأما لأجل النفس فهو مذموم نسأل الله العافية. نعم.
وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقوى الحصار وأبداها. وربما نسب من كان قصره من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها، إحسان ظنه بها وإساءة ظنه لمن سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويغرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن الرمة والأسود أيهما أفضل، فقال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف
ينشد
وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرض لذكرنا
لا تعرضن
بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمعاني.
نعم. وكان بعض التابعين تقول عن أنفسهم مع الصحابة رضي الله عنهم ما عسى أن نقول في قوم نحن في جنبهم لصوص، ويقول الآخر ما نحن معهم إلا كالبقل مع النخل الطواج، فالبقل لا ينتفع عن الأرض شبرا، والنخل الطوال السحوب تناطح السحاب، فهذا إزراءهم بأنفسهم ومعرفتهم لفضل سلفهم، فأورثهم الله جل وعلا حسن الذكر في الآخرين. فكان التابعون رضي الله عنهم أفضل الأجيال بعد جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. نعم.
ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقام وتشقق الكلام ظن لنفسه عليه فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق افتقر من تقدمه واجترأ عليه
بجلد. نعم. وازدرى عندكم هكذا النسخة الأخرى وازدرى
علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليه فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق فاحتقر من تقدمه وازدرى عليه بقلة العلم ولا يعلم المسكين أن قلة الكلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله ولو أراد الكلام وعبارته لما عجز عن ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنه لقوم سمعهم يتمارون في الدين أما علمتم إن لله عبادا أسكتهم خشية الله من غير علم ولا فتن
لا
وإنهم على الابتداء
والابتداء بالكلام تكسر فيه الهمزة وكسروا في الابتداء وفي مد الصلة وحيث إن ليمين مكملة نعم
وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون
عندنا استفاقوا تسارعوا قال أنسب وأوجه حتى إذا استفاقوا تسارعوا
حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم من المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ومع الظالمين والخاطئين وإنهم لأبرار برآء
نعم فلا هم مع الظالمين ولا مع الخاطئين فالخاطئون ضدهم الأبرار والظلمة ضدهم البراء نعم
إلا أنهم لا يستكثرون لهم كثير ولا يرضون لهم بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال هم حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خالقون خرجه أبو نعيم وغيره وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعين شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه وخرج ابن حبان
العلي القلة في الكلام وليس المراد به عدم المعرفة ولكن هنا المراد به القلة في الكلام أما عدم القدرة على الكلام فهذا عيب خلقي لكن هنا العيب المراد به عدم الاكثار من الكلام حتى لكأنه لا يحسن التكلم يعني صمته أكثر من كلامه هذا في المثل يقولون أعيا من باطل وأفصح من سحبان واحد سحبان من غير مال باطل حصره وباطل في ثراء المال سحبان عند أهل الدنيا من كانت الدنيا معه فهو الفصيح ولو كان لا يحسن أن يصيح ومن كانت لا دنيا معه فهو لا يحسن أن يصيح ولو كان هو الخطيب البليغ المنطيق الفصيح ولهذا يقول أبو الفتح البستي سحبان الذي هو أفصح الخطباء بزمانه من غير ماله باطل حصر الذي هو العي الذي لا يحسن الكلام، وباطل في ثراء المال سحبان. فالقياس عند أهل الدنيا إنما هو حطابها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كره المبالغة والتقعر في الكلام والتشدق فيه، وهذا الحديث يدل عليه أنه من شعب النفاق. والمراد كما قلنا المبالغة في البيان والتقعر فيه. تقدم معنا في دروسنا السابقة إن الله يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل تخلل الباقرة بلسانها. نعم.
وخرج الإمام بصحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: البيان من الله والعين من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن البيان القصد بالحق، وليس العين قلة الكلام، ولكن من سفه الحق.
هذا ضعيف جدا، لا يصح. نعم.
وفي مراسيل محمد بن كعب
القرظي
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويزداد بهن في الآخرة، ما هو أعظم من ذلك؟ الرحم والحياء وعين اللسان.
هذا مرسل أيضا، محمد بن كعب القرظي ليس لصحابي ومرسل ضعيف، ولكن هذه النصوص وإن ضعفت أساليبها تقدم معناها في الصحيح الذي سبق، فقد ثبت ما تضمنته من المعاني في النصوص الصحيحة السابقة. فلا يضيق ذكرها. نعم.
قال عمرو بن عبد الله: ثلاث من الايمان الحياء والعفاف والعين عين اللسان لا عين قلب ولا عين عمل، وهن مما يزدن في الاخره وينقصن في الدنيا، وما يزدن في الاخره اكبر مما ينقصن في الدنيا. وروي هذا مرفوعا من لفظ ضعيف. وقال بعض السلف: إن كان الرجل لا يجلس إلى القوم فيرون أن به عيًا وما به من عيب، إنه لفقيه مسلم. فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عينا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع، وسواء في ذلك كلامه في وصول الدين وظهوره، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والوقائع والحكم والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه. فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال، فإن اعترف لهم بالقول وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا،
يعني قريبا من حالهم. هذه الآثار كلها وهذه الأحاديث كلها أراد بها المصنف رحمه الله كما قلنا أن يبين أن السلف رحمهم الله كان الكلام عندهم قليل، ولكن النفع بما تكلموا به كثير. والعبرة إنما هي بالانتفاع. وما قل كلامهم عجزا، وإنما قل كلامهم بسبب خوفهم من الله تبارك وتعالى وخشيتهم منه. فلهذا كانوا أقل الناس كلاما ومن أنفع الناس للناس فقها وتعليما رحمهم الله تعالى. فينبغي للمسلم أن يسلك سبيلهم في العلم وأن يبتعد عن الثرثرة التي هي شأن الخلف. قد تقدم معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام لو شاء العبد أن يعده لعده، فما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها. فكثرة الكلام ليس بعبرة، بل هو عند أهل العلم الصادقين مدمة، لأنه لو كان خيرا لجاءت النصوص فيه ولسبق إليه السلف الصالحون، ولكن الأمر على العكس، جاءت النصوص في ذمه وحذر منه السلف الصالحون. فما أكثر الكلام اليوم وما أقل النفع به، وما أقل النفع به، وما أقل الكلام عن السلف وما أعظم النفع به. ويدل على هذا حديث ابن مسعود الذي تقدم معنا بالأمس، أنت اليوم في زمان كثير فقهاؤه أو كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، سوف يأتي عليك زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. نعم.
قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبه؟ قال: كثرة الكلام. وإن يدعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة ففي هذه الأزمان،
وإياس بن معاوية من خير من خيرة تابعين رحمه الله، وكلامه هذا خارج مخرج الإزرة على نفسه، وتحقيره لها ليولدها التواضع، وهو أحد قضاة الإسلام المشهورين حدة الذكاء ودقة الفهم وقوة الفراسة. إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، وإياس بن معاوية. نعم.
وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة، إما أن يرضى الإنسان بنفسه أن يكون عالما عند الله ولا يرضى
أو لا يرضى
أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما، فيقضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه.
يعني يقل كلامه ويكثر نفعه وعمله. نعم.
وفي ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل بقوله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار.
عياذا بالله من ذلك. نعم.
قال وهيب بن الورد رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من تسعر به النار ثلاثة
إن أول
من تسعر به النار ثلاثة: أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم ويقال له قد قيل ذلك، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
نعم. والحديث معروف، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: أحدهم من تعلم القرآن وقرأ القرآن، من قرأ القرآن وتعلم العلم فيجاء به فيقول الله له ما عملت أو ما فعلت كما في اللفظ الآخر، فيقول يا ربي تعلمت القرآن وعلمته فيك، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، يقول الله له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فتقول له الملائكة كذبت، ما يؤخذ فيلقى على وجهه في النار. ورجل قاتل في سبيل قاتل حتى قتل، فيأتي الله به ويعرفه نعمه عليه ويقول له ما عملت فيها، فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وفي لفظ شجاع وقد قيل، فتقول له الملائكة كذبت، ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار. وهكذا الثالث أتاه الله مالا فهو ينفق منه حتى إذا أتى الله به يوم القيامة وعرفه نعمه عليه، فيأتي الله به يوم القيامة ويعرفه نعمه عليه فيقول له ما عملت فيها، فيقول يا رب أنفقت فيك، فيقول الله تبارك وتعالى كذبت، لما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، تقول له الملائكة كذبت، ثم يؤمر به يلقى على وجهه في النار. فأول هؤلاء الثلاثة هو من طلب العلم لغير الله تبارك وتعالى، من قرأ القرآن تعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم. لهذا يقول ابن رسلان في الزبد الشافعية: عالم بعلمه لم يعمل المعذب من قبل عباد الوثن. أخذه من هذا الحديث إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة. نسأل الله اللطف والعافية والمسامحة.
فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة.
وهذا قد وجد في زمن المؤلف وهو موجود في كل زمان. إن المصنف رحمه الله يتكلم من واقع ما يرى في زمانه، فهو أن يتعلم هذا ليتوصل به إلى الحكم، إلى الولايات، إلى القضاء ونحوها. فإنه حينئذ كما قال المصنف ينتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. والعلماء كانوا يفرون من القضاء ويهربون، بل بعضهم اختفى ولم يعلم أينه حتى طاح عليه سقف البيت، فما عرفوه إلا بعدما مات، كما جاء ذلك في سنن أبي داود رحمه الله تعالى. نعم. اليوم تبذل الوساطات والوجاهات ليتولى القضاء ويتكثر به ويتزين به ويتباهى به، وما علم الجهول بأنه قد ذبح بغير سكين، فجعل العلم مصيدة للدنيا، لأن في القضاء ولايات الأحكام وجاهة عند الناس فيخشونهم ويهابونهم، فحينئذ يلحقون بالظلمة، بخلاف العلماء فإن الناس يحبونهم ويدنون منهم ويقتربون إليهم، فهذا انتقل من درجة العلماء هي وراثة النبوة إلى درجة الظلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي القضاء قد ذبح بغير سكين، يقول: يؤتى بالحاكم العدل، قاضي العدل يوم القيامة يؤتى به فيشدد عليه في الحساب، فلما يرى ذلك تمنى أنه ما قضى ما حكم بين اثنين في تمرة. كيف بما هو أعظم من هذا؟ ونحن اليوم كذلك نرى ونسمع، فنسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
ولهذا قال بعض السلف: لما أريد على القضاء فأباه، لما أريد على القضاء فأباه، إنما تعلمت العلم لأبشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يبشرون مع الأنبياء والقضاة يبشرون مع الملوك، ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة.
الصبر القليل هو الصبر على مكاره الدنيا ومصائبها وشدائدها، والصبر على ما يلاقي فيها من ضيق العيش، لأنها ما هي إلا أيام قلائل وينتقل إلى الآخرة، فإن أحسن العمل وصل إلى الراحة الطويلة، نسأل الله ذلك. نعم.
ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة.
نعم.
فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال،
وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فلما كان متاعها قليل فالصبر عليها قليل مهما طال قليل. نعم.
فهو كما قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يرشد: يا نفس ما هي إلا صبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلامي. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة، وخلي عنها فإن العيش قدامي. فنسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد. نعم.
ليتدبر ما ذم الله به.
هذا الكتاب تم مقصوده، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في بيان قسوة القلوب، وهو فصل نافع مهم جدا. وما قسوة القلوب إلا بسبب رين الذنوب، ولكن على الغان القلوب، فلما علاها أورثها القسوة. فنسأل الله جل وعلا العفو والمسامح. نعم.
ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إيتائهم الكتاب.
بعد إتيانهم الكتاب أو إيتائهم، صحيح.
بعد إيتائهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كإيحاء القتيل المضروب لبعض الفقرة، ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك. فقيل لنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
سمع هذه الفضيل بن عياض، كان شاطرا يقطع الطريق في أول أمره، سمع هاتفا الليل يقرأ هذه الآية، فقال: بلى يا ربي قد آن. وتاب إلى الله وأحسن العمل حتى أصبح إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام العباد الزاهدين. ونحن نسأل الله المسامحة.
وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم، فقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم وجعلنا قلوبهم قاسية.
فبما نقضهم
ميثاقهم وجعلنا
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم.
فأخبر أن قسوة قلوبهم
فبما نقضهم
ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فأخبر أن قسوة قلوبهم كان نقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله، وهو مخالفته لأمره وارتكابهم لنهيه.
وهو مخالفتهم
لأمره
وارتكابهم لنهيه
بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعهوده أن لا يفعلوا ذلك. ثم قال تعالى: يفرقون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين، إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه، والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به.
وهذا صحيح، من ابتلي بذلك تجده يتقحم في المحرمات ويتأول ويحرف الكلم عن مواضعه، وإن خرج بذلك عند الناس فأين المهرب من الله تبارك وتعالى؟ فكان علمه وبالا عليه. الثانية نسيانه لشيء مما ذكره الله جل وعلا به مما أوجبه عليه أو نهاه عنه. نعم.
والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب، أحدهما
تحريف الكلم، أحدهما تحريف الكلم،
أحدهما تحريف الكلم، فإن لم تفقه لغير العمل يكسو قلبه، فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها. والترقب في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة، على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ، حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها، ويسمونه جاهلا
على ما يفهم منها،
ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها، ويسمونه جاهلا أو حسودا
أو حشوية. هكذا مصطفى، نعم، يسمونه جاهلا أو حشويا، يسمون أهل السنة بالحشوية أو الحشوية، نعم.
وهذا يوجد في المتكلمين في رسول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين،
نعم، هؤلاء علموا أن القرآن يكشفون بطعنهم فيه فما اجترأوا، لكن اتجهوا إلى ألفاظ السنة وردوها وطعنوا فيها، وعابوا أهلها لأنهم أصحاب ظواهر النصوص، وقالوا السنة لا يؤخذ بالآحاد فيها في العقائد. قال آخرون السنة لا يستشهد بها لأنها مروية بالمعاني، دخلت في الرواية بالمعنى. قال الطائفة السنن فيها ضعفاء وفيها أنواع أخرى من أنواع التضعيف، ونحن لسنا بحاجة إليها، ويكفي القرآن الذي هو قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. ثم لما وصلوا إلى القرآن قالوا هو ظني الدلالة، وطائفة زعمت لنفسها أنها تأخذ بالقرآن ويردون مع ذلك السنة، ولو أخذوا بالقرآن حقا لوجدوا فيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والمثل هنا هو السنة، فإنها وحي من الله تبارك وتعالى، والسنة كالقرآن في أخذ الأحكام منها، وإنما الشأن في ثبوتها عن قائلها صلى الله عليه وسلم، وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهني، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أوتيت القرآن ومثله معه. في هذا الحديث يقول ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. هذه الأحكام كلها ما وردت في القرآن. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على من يقول بهذه المقالة عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. الحديث فذكر أن السنة كالقرآن، والشأن إنما هو في صحة الحديث والسند إلى صاحبه صلوات الله وسلامه عليه. فلحوم الحمر الإنسية جاء تحريمها في السنة، إذن فليأكل هؤلاء الحمير الأهلية الإنسية التي تعيش معنا، بخلاف حمر الوحش فإنها حلال مباحة، لكن الحمر الإنسية فهي رجس. كذا لحوم الحمر الإنسية دليله التعليل بالرجسية. الحكم الثاني كل ذي ناب من السباع كالأسود والنمور والفهود والذئاب والثعالب ونحوها والكلاب ونحوها. ثالث كل ذي مخلب من الطير كالنسور والصقور والغربان ونحوها. والرابع لقطة المعاهد، لا سقطت منه لا يحل بدعوى أنه كافر ما له حق، لا يجوز. فقل لهؤلاء الإجراميين الإرهابيين التفجيريين الذين يسقون على من عودوا في بلدان المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، أين هم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك من نزل بقوم وهو محتاج، خصوصا في البادية التي يكاد يهلك فيها لا مطاعم ولا نزل، يكاد يهلك من الجوع فلم يقروه، فلو خرج ووجد سرحهم وهو ماشيتهم في أطراف بلدتهم فله أن يعقبهم بمثل قراه، يأخذ له شاتا، يأخذ له تيسا، يأخذ له عناقا، يأخذ له جفرة فيذبحها ويأكل منها حتى يسد رمقه ويحفظ نفسه من الهلاك. فلو ادعوا عليه أرادوا تغريمه وعقوبته فلا شيء عليه. فالذي ينكر مثل هذا إذا وصل إلى هذه المرحلة نقول له موت، لا تأكل، لأنك أنت لا تؤمن بالسنة، موت. فهل يرضى لنفسه؟ لا يرضى. فهكذا أهل الأهواء يطعنون في السنن بأهوائهم وبشبههم متعددة، كلها قد بينها علماء السنة وردوها عليهم، فرحمة الله على أهل السنة. ويعيبون أصحاب المنهج الصحيح والاعتقاد السليم وهم أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بالنصوص، نصوص الكتاب والسنة، ويجرونها على ظواهرها، سمونهم جهالا لأنهم لم يشاركوا في علم الكلام الذي هو في الحقيقة هو الجهل. يسمونهم حشوية، يعني ما عندهم إلا حشو الكلام، يريدون به النصوص. لهذا يقول بعض المعاصرين إن كتب العقائد جافة لأنها نصوص وأحكام، انظر إلى هذا الإجرام. الجرم أنها نصوص، الجريمة أنها نصوص وأحكام، فلكل قوم وارث. المعتزلة ما انتهوا، هذا يقول سرور زين العابدين، فلا سرور ولا زين. وأما سرور القوم لا سر قلبه، فهتكته حقا فعريته حقا لدى كل ناظري، وهتكت أستارا له وفضحته، فما استطاع بعد اليوم يأتي بساتري. هذه الجريمة أنها نصوص وأحكام، العقيدة جريمتها أنها نصوص وأحكام. إذا ماذا يريد؟ يريد أن تكون آراء وأهواء وكلام وأضغاث أحلام، آراء وأهواء المبتدعة وكلام المتكلمين وأضغاث أحلام الصوفية ونحوهم. وبدل النصوص والأحكام تكون آراء وأهواء، آراء وأهواء وكلام وأضغاث أحلام. فلا يقول قائل إن هؤلاء قد انتهوا، بل هم باقون، فلأهل الخير وارث، ولأهل الشر ولأهل البدع وارث. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم.
والثاني زيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تستيض قلوبهم، بل يذمون من تعلم ما يبقيه فضرق به قلبه ويسمونه
قابل،
بل يذمون من تعلم ما يبقيه.
نعم. ويرق به قلبه،
ويرق به قلبه ويسمونه قاصة.
نعم.
ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم
ويذكرهم
ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويجدس، وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون.
شوف، الاشتغال بالتفسير أنت واعظ، أما الاشتغال بالرأي أنت الذي تقص، أنت الذي تفتي وأنت الذي تعلم وأنت الذي تقضي وأنت الذي تحكم. فأصبح مذهب هؤلاء أعظم في نفوسهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتلاعب الشيطان بالإنسان كلما بعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والحامل لهم على هذا شدة محبتهم في الدنيا فعلوها، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا، فكان الله يغير من يفهم من معاني النصوص ما يرد بها الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطنة
الباطلة.
ويستغني بذلك،
يأتي نعم، الفروع الباطلة أو الباطنة. عندك يا شيخ مصطفى؟ ها؟ باللام ولا بالنون؟ هذا هو فروع الباطلة في تفريعات أهل الرأي الحنفية ومن مشى مشيهم التي ليس عليها دليل الكتاب والسنة، أو هي مخالفة للكتاب والسنة مضادة لها، كما في بعض كتبهم لما ذكروا بعض متونهم الفقهية، وعندي واحد منها يقول عن مبطلة الصلاة: تبطل الصلاة بماذا؟ بأمور رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، هذا مبطل للصلاة، يعني الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد وكلها سنن ثبتت، والجهر بآمين هذا نص عندي الكتاب عندي، فهذا من الفروع الباطلة، فنعوذ بالله من ذلك. نعم.
ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطلة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الرياء وغيره من المحرمات.
الربا
والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات، واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من
الحق
لما اختلف فيه
حمك الله.
وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ونحن نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، أن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه. ونسأله جل وعلا أن يغفر للمصنف والمتسبب في هذه الدورة والمعين عليها والساند لها، كما نسأله جل وعلا أن يجزي إخواننا وأبناءنا خير الجزاء، وأن يثيبهم على تحملهم الغربة عن ديارهم والترك لأهليهم وأوطانهم، كما أسأله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم جميعا طريق عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
اللهم صل وسلم على الله عليه.
هذه الكتب هي النافعة، هذا هو العلم النافع، لا قال فلان قال فلان،